الله ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كنا نتكلم في الصورة الثالثة في تعلق النهي بطبيعة الشيء، وقلنا هذه الصورة الثالثة هي من حيث الإمكان الثبوتي. قلنا ممكن ثبوتا أن يتعلق النهي بالشيء على نحو المشبوع، أي أن المحرم عليه المشبوع بما هو مشبوع. فلو ارتكب 99% وترك فردا واحدا فقد أطاعه، لأن المحرم هو المجموع. قلنا هذه الصورة طبعا هي من حيث يعني ثبوت لسألة ولا إثباتا، لا ما عندنا أصلا ما عندنا نهي هكذا. نحن من هذا القبيل ما عندنا نهي. النهي عادة موجود عندنا هو ما كان متعلقا بالشيء على نحو كون ساريا في جميع الأفراد. هذا النهي موجود في الخارج، يعني مثلا لا تزني، لا تكذب، لا تسرق، لا كذا إلى آخره. فهنا النهي ينحل إلى نواهي متعددة، فيتعلق بكل فرد نهي خاص وله إطاعة خاصة ومعصية خاصة لا ربط لها بالآخر. إذا ممكن الإنسان يطيع في فرد ويعصي فرد آخر، يشرب من ناحية ويترك من ناحية، هنا أطاع وهنا عصى، وهكذا في الكذب في السرقة في إلى آخره. فرد أطاع لم يسرق، وفرد آخر عصى شرب الخمر أو سرق أشبه ذلك. المعروف يعني في مقام الإثبات النوي عادة تتعلق بالشيء على نحو كونه ساريا في جميع أفراده، بحيث يكون لكل فرد إطاعة ومعصية خاصة لا ربط له بالفرد الآخر. في هذه الصورة الثالثة التي هي قلنا ثبوتا ليس إلا لا، النهي تعلق بالمجموع على نحو المجموع، يعني محرم هو المجموع، يعني هو ارتكاب الكل هو المحرم، ارتكاب البعض ليس محرم. هذا المعنى في هذه الصورة الثالثة. بناء على ذلك، هل يجوز له، والكلام في الشك في الأفراد، أن هذا الفرد داخل في هذه الطبيعة أو لا؟ شك بالنتيجة مصداقية الكلام، شبه مصداقية كلام هنا. في هذه الصورة الثالثة، هل يجوز له أن يرتكب جميع الأفراد ويجتنب الفرد المشكوك فيه أنه من الطبيعة أم لا، باعتبار أن المحرم هو المجموع المحرم؟ سلام الله وبركاته، هو المجموع. وبناء عليه، إذا كان المحرم هو المجموع، فهل يجوز له أن يرتكب جميع الأفراد ويجتنب عن الفرد المشكوك أم لا يجوز؟ هنا طبعا مرجع هذه المسألة إلى الأقل والأكثر الارتباطيين، ولكن بالمحرمات لا بالواجبات. عندنا أقل وأكثر ارتباطي، مرة بالواجب ومرة ماذا؟ بالمحرم. الأقل والأكثر ارتباطي بالواجب واضح، مثل الصلاة مثلا، مثل الصلاة نحن نشك أن الواجب 10 أجزاء أم 9، يعني الاستيعاب داخلي مثلا أو غير داخلي. فالقدر المتيقن هو الأقل، حتما 9 أجزاء واجبة. يبقى الكلام في الجزء الأخير هو الاستعادة أكثر. فبناء على جريان البراءة في الأقل والأكثر ارتباطيا، كما هو يعني المبنى الصحيح عندنا، كما هو المبنى الصحيح، بناء على ذلك فالبراءة تجري على الأكثر، ونقول نشك في وجوب الاستعادة فأصل براءة. لكن في المحرمات بالعكس، الأقل والأكثر الارتباط في المحرمات، في المحرمات قدر متيقن هو الأكثر، لأن المحرم يقينا فيما لو ارتكب الجميع حتى الفرد المشكوك، هذا حد ما ارتكب محرم. يعني مثلا عندنا فرد، عندنا 100 فرد للمنهي عنه، للطبيعة المنهية عنها، عندنا 100، 99 منها قطعا هي داخل تحت الطبيعة، وفرد المشكوك مشكوك مصداقية مشكوك. طيب فإذا ارتكب المجموع 100 حتما ماذا؟
اشتبه
المحرم، فعل المحرم، فعل المحرم. طيب أما لو لو فعل 99 وترك المشكوك، ما عنده يقين أنه ارتكب المحرم، فالأقل والأكثر الارتباط في المحرمات بعكس الأقل والأكثر الارتباط في الواجبات. في الواجبات القدر المتيقن هو الأقل، في المحرمات القدر المتيقن هو الأكثر. ولذا هنا نقول الإنصاف يجوز له أن يرتكب، طبعا بناء على أن النهي هكذا متعلق عنه المجموع، يجوز أن يرتكب كل الأفراد إلا الفرد مشكوك فيه. ليش يجوز؟ أن نشك بالنتيجة، نشك هل يجوز الارتكاب أو لا يجوز؟ والأصل براءة، يعني هل يحرم أو لا؟ الأصل براءة،
شك في أصل
التبعية. وبناء عليه، فبناء على هذه الصورة الثالثة اللي هي ممكن ثبوتها ليس إثباتا، فيجوز لو أن يرتكب جميع الأفراد إلا الفرد المشكوك في هذه الصورة. ولكن الذي يهون الخطب في المقام أن النهي لا هو متعلق نحو صرف الوجود ولا عن نحو المجموع، إنما على نحو الجميع، أي الطبيعة السارية
لجميع
أفرادها، وهذا الواقع الوجداني في الواقع الخارج والصحيح من صحيح. يعني المحرمات هكذا، لما يقال لا تكذب، معنى كل فرد أفراد الكذب له حرمة خاصة، ممكن يكذب فعل حرام، هنا لم يكذب أطاع، كذب فعل حرام، لم يكذب هنا، فممكن أن يفعل إطاعات متعددة ومعاصي متعددة، لكل فرد معصية خاصة. وهكذا السرقة، هكذا الغيبة، هكذا النميمة، هكذا هكذا وإلى آخره، يتعدد بتعدد الأفراد، لذا يقال ينحل النهي إيه نواه متعددات. فهذا هو في النهي في الواقع الصغر، يعني في مقام الإثبات. الخلاصة إلى هنا، وشو الخلاصة؟ أن البراءة تجري في الشبهة الموضوعية التحريمية كما تجري في الشبهة الحكمية، كما تجري في الشبهة الحكمية في هذه الحالة. طيب هنا قبل أن نذكر مسألة الفرائض، مسألة الفرائض، لأن الشيخ الأنصاري رحمه الله جعل أن عطف على المحرمات، يقول في الشبهة الوجوبية المصداقية إذا كان الفرائض، الفرائض الفائتة، الفرائض الفائتة. هذا قبل أن نتكلم عنه في هذه الحالة، قبل أن نتكلم عنه عندنا شيء، بعض الإخوة سأل هذا السؤال في البحث السابق، أنه لماذا في الأصول العملية يجوز التمسك فيها في الشبهات المصداقية أصول العملية، وفي الأصول اللفظية مثلا العموم الإطلاق هذا لا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية؟ ما الفرق بينهما قبل أن ننتقل إلى البحث؟ الإنصاف الفرق بينهما واضح. في الأصول اللفظية، أصول العموم الإطلاق الحقيقة الآخرية، إنما هي تكشف عن مراد الأولى، يعني هي الغرض الأساسي منها، مثل العام مثلا لما تقول مثلا أكرم كل عابد، الغرض أن يكشف عن مراد المولى، أن مراد المولى الواقعي هو ماذا؟ هو الكل، يعني أصل الجلد، يعني مراده فعلا جميع الأفراد. طيب هنا لما يحصل تخصيص مثلا يقول أكرم العلماء أو أكرم كل عالم، ثم يقول لا تكرم الفصاح منهم، يستثني، وهكذا شيء يستثني. طيب العام بعد الاستثناء ماذا يصبح هذا العنوان؟ أكرم كل عالم ثم قال لا تكرم فصاح منهم يصبح العالم غير الفاصل. يعني بعد التخصيص يصبح العام مركب، العنوان مركب من العالم ومن غير العالم. نحن سابقا قلنا المتصف غير الفصل، اخترنا مبنى النائم في هذه الصورة يعني نحو العالم النعفي، اخترنا هكذا سابقا. يعني المتصف بعد الفصل مركب من أمرين. هنا الآن لما صار عندي العالم غير الفاصل صار العنوان هكذا، أنا الآن عندي عالم في الخارج، هل هو فاصل غير فاصل؟ طيب هل يمكن إدراجه تحت العام؟ هل يمكن إدراجه تحت الخاص؟ قد يقول لا يمكن. ليش لا يمكن؟ لأن الكبرى إنما تتكفل الحكم عن الدليل لما يقوم على شيء لا يتعرض للموضوع للصورة. يعني مثلا لما تقول أكرم العالم، ما معنى هذا الكلام؟ يعني إذا فرض في الخارج شخص عالم درس وصار عالم أكرمه، أما أكرم العالم هل تقول زي العالم بكر عالم خالد عالم؟ ما تتعرض، ما تعرض. الكبرى عادة تتكفل لبيان الحكم على تقدير فقط. يعني إذا فرض موضوع في الخارج زيد عالم أكرمه، أما هي لا تقول زيد عالم أو غير عالم، لا تقول بكر عالم وغير عالم، فالقضية لا تتكفل إثبات الصورة، يعني ساكت عنها، لا إجابا ولا سلبا، لا تقول موجود ولا أن غير موجود، أصلا ساكت عنها. هذا من الخارج نفهم الصورة من الخارج، وإلا الكبرى الدليل ساكت. غير هذا أصلا، وهذه يعني تامة، هذه قضية تامة، ولجل فيها نقاش يا أخي، لجل فيها خلاف من الإعلام، لجل فيها خلاف أن الكبرى لا تتكفل إثبات صورها، لابد من الإثبات يعني من أمر آخر مثل الصورة. وبناء عليه الكبرى أكرم العالم غير الفاصل، صار هكذا، وهكذا صار عندنا عالم غير فاصل. أما زيد فاصل، زيد العالم فاصل وغير فاصل، الكبرى لا تكفل فيه. فإذا لا يمكن إدراجه تحت العام ولا تحت الخاص، تكون في الصح منهم، من قال هو فاصل؟ فلا هي لا هو داخل تحت العام ولا داخل تحت الخاص. إذا كيف أنا أتمسك بالعام لإدراجه ضمن العام؟ كيف؟ يعني هذا الفرد المشكوك أن فاصل غير فاصل هذا العالم، كيف تقول أدرجه تحت العام؟ كيف أكرم كل عالم؟ هم يقول أكرم كل عالم، يقول نعم كل عالم غير فاصل، وهذا أدرجه إيش؟ ومن قال هو متصل بالعلم؟ فلا يمكن إدراجه. من هنا قلنا لا يصح التمسك بالعام في الشبهات المصداقية. من هنا هذا الأصل الذي
مبنائي
يعني بناء
على ان العام
نتيجته
هو مجموع
الموضوع مع هو هكذا هكذا المفروض هكذا يعني. شرحنا هذا المطلب بهذا المعنى. نعم بعضهم يعني اذا كان الاستثناء مثلا لبي ليس لفظي، بعضهم كان مثلا بحث اخر هذا ذكر سابقا. طيب اما الاصول العمليه، أصل الأصول العملية هي وظيفة المتحير، أصل خلقت الأصول العملية لذلك، خلقت في مورد عدم وجود دليل على الحكم خلقت الأصول العملية. فنحن الآن إذا ما عندنا دليل على حكم مسلم سواء شبهة موضوعية أو حكمية، ما عندي شيء يدرجه ضمن الوجوب أو ضمن الحرام، سواء شبهة حكمية أو شبهة موضوعية، ما عندي شيء. تأتي الأصول العملية، كل شيء لك حلال، كل شيء رفع ما لا يعلمون، كل شيء العقاب بلا بيان، هذه الأصول تأتي حينئذ. أصل الفكرة هي هنا الشك في الحكم الواقعي، هنا الشك، يعني مورد عدم وجود دليل على المسألة. فإذا فرق واضح بين الأصول العملية والأصول اللفظية، فرق شاسع. وبناء عليه من هنا صح التمسك بالأصول العملية في الشبهة المصداقية. لأن أصل الموضوع هي أصل موضوع هي الشك. خلقت لأجل ذلك. كيف تقاس هذه بتلك؟ كيف؟ ها؟ لم القياس. بعضهم يقول مثلا ليس براءة أصل تشتغل بحط آخر بالنتيجة أصل عملي. يعني حسب المورد، قد يكون المورد براءة، قد يكون استصحاب بالنتيجة أصل عملي. تجري النتيجة. فإذا لا يقال لماذا تمسكتم بالعام في الشبهة المصداقية في الأصول العملية ولم تمسكوا به في الأصول اللفظية؟ بعد هذا السؤال في غير محله، للفرق الواضح بين الأمرين. هذا تمام الكلام في هذه النقطة. بقي شيء قبل أن نختم البحث عن أصالة البراءة، بقي يعني بعض الأمور. سابقا نحن لما كنا نتكلم أن البراءة تجري في الشبهات العقلية والموضوعية، فأشكلوا أن الموضوعية كانت التحريم، بعضهم أشكل أنه البيان واصل إلى آخره، بعضهم عطف عليها الشبهة الموضوعية الوجوبية، عطف عليها على التحريمية، لكن في مول فقط، فيما لو تردد أمر الفائت في الصلاة بين الأقل والأكبر. قال هنا في هذه الصورة يجب الاحتياط والإثام بالأكثر من باب المقدمة العلمية. وماذا كان عبارة الشيخ الأنصاري؟ الشيخ الأنصاري رحمه الله قال: ونظير هذا توهم بالنسبة لشبه الموضوع التحريمي هناك قد وقع في الشبهة الوجوبية، حيث تخيل بعضهم أن دوران ما فات من الصلاة بين الأقل والأكثر موجب للاحتياط من باب وجوب المقدمة العلمية إلى آخره. قالوا حتى في الشبهة الوجوبية موضوعية بعضهم في مورد من الموارد أجرى الاحتياط لسم الله، طبعا هذا في منتهى الغرابة. يقول إذا شككنا، أنا أعلم أن علي فائت، فاتتني الصلاة، لكن لا أعلم المقدار، هل مثلا 100 أو 150، هل 20 أو 30، هل 40 أو 50، بالنتيجة أقل وأكثر، ما أعلم المقدار الذي فاتني. فالشيخ الأنصاري يقول تخيل البعض أنه يجب الاحتياط معه أن تأتي بالزائد مشكوك فيه من باب وجوب المقدمة للعلم. هذه المسألة أنا رجعت للإعلام وجدت أنه يعني بعض المسألة المشهور مثل مرزا النائم رحمه الله وغيره أيضا نسبوا إلى المشهور ذلك ليس البعض، يعني المشهور بين الإعلام فيما لو دار أمر الفائت بين الأقل والأكثر أنفاق الصلاة، نسبوا إليه أنه ماذا؟ يجب الاحتياط، يجب الاحتياط. طيب هنا
مثلا إن السبب مشهور،
نعم مشهور يعني مجنين وحتى ذا المجنين. هنا في هذه الصورة لابد أن نخرج المسألة، يعني اليوم بحث عندي شيخنا مرة تقول فتوى شيخنا بتسكت وتنشف مرة الكلام في البحث العلمي مدرك، نعم نريد مدرك باعتبار أن أي فتوى إذا ليس لها مدرك لا نعمل بها، لا يعني لا أساس لها، وأصلا لا يمكن الإفتاء بها إذا لم يكن مدرك صحيح، لابد من مدارك، مدارك الأحكام. نسأل سؤال: ما هو المدرك الصحيح لوجوب الاحتياط؟ علما أن المسألة بظاهرها وواقعها أصلا داخل في مسألة البراءة، فليش ذهبوا إلى الاحتياط؟ هنا جماعة من الأعلام حاول أن يصحح مقالة المشهور من وجوب الاحتياط في الزائد، حاول أتى بمحاولة لكن في الواقع لم يتبع التوفيق، لكنه أتى بشيء، أتى بشيء ويا ليته لم يأتي به رب العالمين. لكن أتى به. قال ولعل هذا هو السر في ذهاب المشهور إلى وجوب الاحتياط الزائد. ما هو هذا الواجب؟ أتى بواجب للمشهور. طبعا لا يخفى عليك يعني رواية ما عندنا هذا يعني يكون معلومة، لا رواية ولا آية ولا حكم عقل، لا أبدا، لا آية ولا إجماع أصلا، إجماع ما عندنا. وهذه المدارك عندنا، إذا من أين؟ قالوا البعض، أنا لم أعلم بالضبط من هو، نسب إلى البعض، يعني بعض الأعلام نسبها إلى بعض أيضا، إلى بعض الأعلام. قال الواجب في ذهابهم إلى الاحتياط هو أن دليل البراءة إنما تجري في الشك الابتدائي، أما الشك المسبوق بالعلم ولو آمنا ثم نسينا العلم براءة لا تجري فيه. وتوضيحه، توضيحه معروف أنه نحن لما نشك في شيء من الأشياء سواء كان الشك في الشبهة الحكمية أو الشبهة الموضوعية يسمى شك ابتدائي غير مسبوق بعلم. يعني مثلا تعال الشبهة الحكمية، مثلا أنا الآن أشك هل الدعاء عند رؤية الهلال أول الهلال أول ما يرى الهلال هل الدعاء واجب أم غير واجب؟ أنا من أول أمر أشك في الحكم، ما كنت مسبوقا بالحكم أنه واجب مثلا أو غير واجب، ثم الآن شككت، ما كنت مسبوق، شك ابتدائي من أول أمر أنا أشك. فحصنا مثلا عن الأدلة ما وجدنا شيء إلا الوجوب، فقال براءة تجري، شو حكمي؟ تجري البراءة، تجري. طبعا بالمناسبة عندنا روايات على الدعاء لكن يفهم من الاستحباب إذا وجوب. وهكذا التتم كذا وإلى آخره لا شك لنا في عقبته. ومرة أخرى الشبهة الموضوعية، أنا ما أدري أنا خمر مثلا، يقول مثلا أكرم العالم، العالم شو ما هو عادل هذا وغير عادل، لا لا أكون مصفوف بشيء. وهكذا وهكذا، فالبراءة تجري، اجل البراءة. أما لو كان الشك مسبوقا بالعلم ولو آمنا حتى لو نسينا بعد ذلك العلم براءة لا تجري. يعني مثلا أنا الآن لما فاتتني الصلاة هو أعلم أنها فاتتني، ما قضيت الصلاة شهر شهرين ثلاثة سنة سنتين أربعة خمسة، قلت إلى متى نصلي بعد نقضي الصلاة؟ الأجل صار قريب، الإنسان يجي ورده بعد، ما يبقى للأبد الإنسان، كل من عليها فهم، أقضي الصلاة. لما أردت أن أقضي الصلاة شككت، قسم الله مستحيل الحال، أنا كم أحيي من الصلاة؟ لي شهر، شهرين مثلا، سنة، سنتين، بالنتيجة عندي شك بالأقل. عندي يقين بالأقل، يعني حتما بيني وبين نفسي مثلا وفي الشهر أشك مثلا في الزايد أو مثلا 25 يوم أتأكد أو 20، بالنتيجة عندي يقين بشيء قطعا، قطعا عندي يقين بشيء، ثم عندي شك بالزايد. هنا قالوا الزائد كان مسبوقا بالعلم، قال لما فاتني الصلاة أنا أعلم فاتتني، إلا إذا كان الإنسان سكرانا أو غاب عن الوعي مثلا، وغاب عن الوعي لا يجب عليه، يعني قد قضى مستحب، إذا أغمي على الإنسان يوم يومين ثلاثة أربعة خمسة كذا شهر لا يجب عليه قضاء مستحب. أو بالنهر نومة أهل الكهف مثلا، نام فترة من الزمن بحيث لا يجب عليه الإغماء حتى يقال ليل القضاء، إنما نوم، والنوم يجب على النائم أن يقضي، ما أدري هو نعم مثلا ثلاثة أيام أو أربعة أيام أو خمسة، باب المثال طبعا. فهنا لا يعلم، لم يكن مسبوقا بالعلم الفائق، وإلا غالبا الإنسان يعلم إذا فرد فاتته يعلم أن فاتته، ثم بعد ذلك يشك، يطرأ الشك
بعد ذلك،
بعد ذلك يشك مثلا. فإذا هنا الشك كان مسبوقا بالعلم. فقالوا إذا كان الشك مسبوقا بالعلم ضلالة الفكر. ليش؟ لأن الأصول العملية مغيات بالعلم. طالما يوجد علم فلا يوجد أصل عملي. فأنا قلت لا، أنا ما عندي علم، عندي شك. أقول كما أنني أشك بالفائت فاتن أو لا، أيضا أشك أنه تعلق علمي بالفائت أم لا. أشك في صدق العلم به. يعني طالما شككت في الفائت أشك في تعلق العلم به. إذا شككت في تعلق العلم به أيضا البراءة لا تجري. ليش؟ لأنه شو ترسم بالعاشر والمصداقية لها، لأن هي مغيات بالعلم. ما أدري هذا أنا صرف علم أو لا، وهي لابد أن يكون أن لا يكون علم. الغاية أن لا يكون علم، إذا كان علم ما عنده أصل عملي. وأنا أشك هل سبق علم أو ما سبق، لكن تمسك بالعام الشبهة مصداقية. ولا في هذه السورة قالوا هذا من باب التمسك بالعام، يعرف ما لا يعلمون لا يشمله. ليش لا يشمله؟
عندي علم.
أو مسبوق العلم. هذا علم واضح. مسبوق. ويشترط في التمسك بأن لا تكون مسبوقا بالعلم. إذا كان مسبوق العلم لعله الغاية يكون بعد، كان هناك علم يعني معناه ارتفع الحكم. ليش؟ لأن الأصل العمل مغير لعدم العلم. إذا صار علم بعد انتهى الأمر. وبما أنني أشك سبق علم أم لا، فأشك في حصول غاية. إذا أشك في حصول غاية عليك التمسك بالعلم. وعليه قال من هنا قلنا يجب الاحتياط في الفائت، لاني اشك في تعلق العلم بالزائد، يعني اشك في حصول الغايه. اذا شككت في حصول الغايه لا صح التمسك. ثم اشكل على نفسه، وهذا الذي وجه هذا الكلام، اشكل على نفسه قال يا مصطلح قد يكون الدين هكذا في الدين الأقل والأكثر، قد يكون الدين أيضا مسبوق بالعلم، أو نحتمل تعلق العلم. يعني أنا الآن لما أتدين من فلان أعلم أن أتدين، كل يوم أذهب أو في الأسبوع أخذ منه، بعد فترة بعد فترة من الزمن قل بنتي الصحيح هو صاحب الدكان رجل محترم، لكنه ما طلبني، يعني أسكت أني أصلا أنا أسكت عنه أصلا، مع أن أداء الدين فوري لمن يقدر عليه فوري. قلت لازم نذهب، لا أقل نتسامح منه. قلنا في ذهب، لما ذهبت سبحان الله قلت أنا كم علي من الدين، شككت أقل أو أكثر أو قال أكثر أصيب. في يوم من الأيام سيد محسن الأمير رحمه الله ورحمته الواسعة قال لكم هذا الصور، يقول لما كنت في النجف ذاك الوقت أحسن هذه الأيام من حيث المادية، ذاك الوقت يقول الطلاب بشكل عام ما عندهم شيء، لكن شهرية عامة بدأت الشهرية العامة من أيام اليزدي كان يعطي خبز، كان السيد نجف رحمه الله سمع السيد نجف كان يعطينا خبز لما كنا في قم. فالشاهد العام يقول ما كان عندنا شيء، لكن كان هناك دكان وكأن الله سبحانه سخر لنا هذا الرجل يعني يمهلنا بالدين، يعطينا خبز بالدين، لكن ما كان عنده دفتر يسجل، لعله كان أمي ما كان، إنما كان عنده رزمة من القضبان قضيب من الرمان وكذا، فيعطي كل واحد منا قضيب ويعلم عليه، مثلا كم أخذ مثلا مقدار كذا يعلم عليه، لما نحاسبه يعرف كم نعطيه. يقول كنا نذهب يعطينا الخبز نعطيه القضيب، هذا فيسوي هو عليه. يقول يوم من الايام رحت ذهبت اعطاني الخبز وجدت القضيب وقع من جيبي، رايح من جيبي ما كان عندي. يقول انا تأذيت، ماذا اقول لصاحب الدكان؟ ماذا اقول له هذا الفرن؟ يقول النتيجة لابد، قلت له القصة كذا وكذا. قال كم تحتمل أن لي عليك مقدار؟ والله ما أدري. قال أعطي قدر معين.
متفقه.
ماشي يا متفقه. أعطي قدر معين للباقي. إذا كان كل الناس هكذا ما في صاحب الدين كانت الناس بألف خير. لو كان هكذا كانت الحالة المشكلة. فالشاهد أحيانا الإنسان قد يشك في تعلق الدين أقل أو أكثر. فبالنتيجة أعطى قدير جديد ووضع القدر المتيقن وقال أوصاه بعد لا يضيئه مرة ثانية. شاهد الحال ذهبنا إلى الدائن نعطيه المال شككنا كم علينا. يقول إذا كنت مصبوحا بالعلم أو تحتمل أنه تعلق العلم بالأكثر أيضا براءة لا تجري. يجب الاحتياط فيكون أمر الدين مثله مثل الصلاة الأقل والأكثر. علما أنه بالمناسبة في الدين أصلا ما العلماء ما قالوا بالاحتياط بالأكثر والأقل. لا استقلالي لا استقلال الأقل والأكثر للفائت لكن الأصل الصلاة هي ارتباط أما الفائت هي الاستقلالي هي هي. وهذا يكشف على أن ليس الوجه كما ذكره لأنه في الدين أصلا ما تكلم بهذا الكلام مطلق. شاهد الحال يقول هذا هو الوجه في ذهاب المشهور. لماذا؟ لوجوب الاحتياط.
بماذا رد على نفسه؟ انتم تفضلتوا انتم هذا الاشكال هو نقض على نفسه في الدين. كيف رد؟
وهكذا قال اذا كان الدين مثله مثل الفائت تعلق به العلم واحتمل فايضا الاحتياط يجري فيه وهكذا لا تجري براءه وهكذا يقول. يعني اذا كان الدين مثله مثل الفائت تعلق العلم او سبق احتمال تعلق العلم به يقول مثله مثل الفائت. والجواب هذا يعني حاصل ما يمكن توجيه لمقالة المشهور. الجواب الانصاف شيخنا الانصاف هذا الكلام في غير محله ولا وجه لما ذهب اليه المشهور بوجوب الاحتياط الا ان اذكر لكم شيء ان شاء الله اخيرا اقول لعله لعليك والعلم عند الله ان احتمل ان يكون عنده هكذا. أما ليش هذا الوجه هذا الوجه ليش لماذا في غير محله؟ الجواب أصلا أدلة البراءة الشرعية والعقلية تعالى البراءة. نحن نعلم أن موضوع البراءة الشرعي ما لا يعلمه طالما أنا فعلا غير عالم معناه ماذا؟ نعم إذا كان مورد استصحاب استصحب هذا محطوط آخر الكلام أنه ليس مورد استصحاب. فإذا ليس مورد استصحاب وشك في أصل التكليف لا في المكلف به سبق العلم أم لم يسبق احتمل سبق العلم أم لم احتمل المرأة تزل شيئا رفع ما لا يعلمه. أنا الآن لا أعلم لا أعلم يعني شرط أن يشترط في جريان البراءة الشرعية ماذا؟ أن لا تكون مسبوقة أو لا أحتمل صدق العلم به. ومن أين؟ من أين هذا؟ إطلاقات البراءة مطلقة البراءة مطلق طالما فعلا لا تعلم تجد البراءة شيء ورفع ما لا يعلم أن شيخنا حتما لا أعلم في أصل تكليف شك وأمر وجداني عند شك. يعني لا يقال شيخنا ما هو الدليل على أنك شاكك؟ أعطيني دليل فلسفي. هو هذا ما يحتاج أمر وجداني. الشاك أمر وجداني مثل العطش والجوع. ما يحتاج إلى دليل عليه، ماذا قال صدر المتألهين فيه. ما يحتاج أمر وجداني، الإنسان بالنفس يشك. أنا فعلا شاكك وعالم، ما أعرف الإنسان. وإذا الوجدانية تحتاج إلى دليل، لم يبقى حجر على حجر في العلم. وبناء عليه إنصافا أدلة البراءة الشرعية فقط موضوعها الشك وعدم العلم. احتملنا سبق العلم أم لم نحتمل إلى آخره. وأنا هنا بما أني شاكك في الزائد شاكك هل يجب علي قضاء شهر ثاني أو خمسة أيام أو لا يجب؟ يجب أو لا يجب؟ يقول شيخنا ارتاح البراءة موضوع على الرف نولها شيخنا رفع ما لا يعلمون وكان الله حب المحسنين. وفي البراءة العقلية إذا موضوع حكم عليها ماذا؟ بلا بيان فعلا الآن بيان ما عندي ما عندي بيان. يقول ما عندك مؤمن من العقاب اذا احتملت البيان. ليش ما عندي مؤمن؟ ليش؟ وانا شاعر مع البيان. اصلا هو العقل انما حكم انه يوجد بيان. انا فعلا بيان ما عندي، لم يقم عليها شيء. تقول نحتمل صدق العلم، اهلا وسهلا نحتمل. ماذا ينفع هذا الاحتمال؟ يبقى العقل حاكم يعني مدرك. ان يقبح العقاب يقبح بلا بيان، بيان ما عندي. الصبر على الاخ ايضا تجزي. اذا لا فرق بين البراءه العقليه والشرعيه، سواء كان في الفوائد ام في الدين. ثم على ما ذهبوا اليه، لو كان هكذا يعني يشترط في جريان البراءه ان لا تقول مصدوق او لا نحتمل صدق العلم بها، لو كان هذا شرط أصلا كثير من الموضوعات الخارجية من هذا القبيل. يعني مثلا أوبر الإنسان نازل نذر، أحيانا ينذر السلام. الآن أنا ما أدري نذرت مرة أو مرتين، اثنين أو ثلاثة، مثلا كفارة عليه كفارة، قبل يعني كفارة واحدة أو كفارتين، ماذا ما يدري هو صام ما صام شهر رمضان وكان مريض وجاء رمضان آخر ما أرجع يعني خمس أيام أو ست أيام كفارة فدية أو إذا كفارة إذا أفطر على معرض ما أرجع يعني خمس أيام أفطر أو ست أيام فأشوف الكفارة بالنتيجة. فإذا الكفارة والنذر وكذا كثير منها هكذا نحتم صدق العلم بها أيضا، مع أن الأصوليين ما قالوا بالاحتياط فيها. فالانصاف ان هذا الوجه ليس بوجه، يعني ما ذكر لما ذهبوا اليه من الاحتياط انصافا في غير محله. طيب فلا فرقه في الواقع، لا فرقه بين الصلاه وغير الصلاه من هذا الجهه ابدا اطلاقا. وذهاب المشهور إلى وجوب الاحتياط طبعاً صحة النسبة، بعضهم ينسب إليهم لا وجه له إلا الله. اللهم أقول هذا أيضاً ما عندي شيء هنا يعني دليل قوي. اللهم من باب أن الصلاة عمود الدين، إن قبلت قبل ما سواها وإن ردت رد ما سواها. فلعله لأهمية الصلاة عندنا، الصلاة لها جداً يعني أهمية، فالفقهاء يحتاطون بالإعادة. تراهم أحيانا يصلي صلاة صحيحة قد يشك يعيدها ولا يفعل ذلك في غيرها، لا يفعل. فلعل أقول والله العالم من باب أن الصلاة عمل الدين وأنها هي يعني هي الميزان الأساس في قبول الأعمال، هي الميزان، فيحتاطون بالإعادة. والله العالم، والله العالم فقط، يعني ما عندي قاعدة حتى اجريها تحت ضمن قاعده معينه. اقول لعله الله العالم من هذا الباب. يعني اذا اردنا ان نصحح ليش افتوا مثلا بالاحتياط او مثلا قالوا بالاحتياط، لعله من هذا الباب.
هي طبعا في خصوص الامر الفائت بالصلاه.
نعم فقط. ما عندنا غيرها.
النقطه المذكوره تجري في الصلاه غير الصلاه.
يا نقطه.
النقطه في زكاه في توجيه انه لا تجري البراءه.
إذا كان مسبوق بالعلم، طبعاً قلنا أنا قلنا طبعاً قلنا بالصوم وبالدين تجذب الكفارة، أشكلنا عليه، أشكلنا عليه. أقول لعله ممكن من باب أن الصلاة عمود الدين، من هذا الباب ممكن أنه في الصلاة تشدد شيئاً ما، والعلم عند الله. طيب بقي عندنا شيء قبل أن ننتقل إلى التخيير. نحن قلنا عندنا أصل البراءة التخيير، الاحتياط أصل الاشتغال استصحاب أصول عملية. بقيت مسألة في البراءة قبل الانتقال إلى التخيير. قال صاحب الكفاية رحمه الرابع، يعني التنبيه الرابع، أنه قد عرفت حسن الاحتياط عقلا ونقلا، ولا يخفى أنه مطلقا بذلك حتى فيما كان هناك حجة على عدم الوجوب أو الحرمة أو أمارة معتبرة على أنه ليس فردا من الواجب أو الحرام إلى آخره. التنبيه الرابع أنا حسب ترتيبي هو التنبيه الخامس. هذا التنبيه الخامس أنا قسمته لثلاث أقسام، هذا إن شاء الله نوضحه ونبينه، والحمد لله رب العالمين.